أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مؤتمر الثقافة العربية في ميزان الشريعة الإسلامية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجريح الشائك في العناصر التالية. أولا، فقه نحتاج إليه في زمان الفتن. ثانيا، الإسلام قضية مطروحة للنقاش في مؤتمر المثقفين العرب. ثالثا، هل من حق المثقفين أن يتكلموا في الدين بغير دليل؟ رابعا، ما السبيل للخروج من هذه المحنة؟ وأخيرا، لا تيأسوا، فنور الله لا تطفئه جميع الأفواه ولو اجتمعت. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، فقه نحتاج إليه في زمان الفتن. أحبتي في الله، روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا إلى هذا الفقه الجليل، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال المصطفى: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال الصادق: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال الصادق: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تلزم أو إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا يزال الإسلام أيها الأفاضل يبتلى من هذا الصنف الخبيث، لا يزال الإسلام وأهله يبتلى من هذا الصنف الخبيث منذ أن بزغ فجر الإسلام واستفاض نوره، ومع ذلك فهم يزعمون أنهم المصلحون المجددون. وصدق ربي إذ يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، أنى لهؤلاء الهدى وهم يعلنون الحرب على الإسلام باسم الإسلام، ويهدمون أصول وثوابت الدين باسم الدين. وصدق الصادق الأمين إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ صحيح: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. لابد من معرفة الشر في زمان الفتن حتى لا تقع فيه أيها المسلم. ومن الشر في زمان الفتن أن يطرح الإسلام قضية للحوار والنقاش للأخذ والرد. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز من عناصر هذا اللقاء: الإسلام يطرح قضية للنقاش في مؤتمر المثقفين العرب. وقبل أن أقف مع هذا المؤتمر أود أن أؤصل هذه الكلمات التي هي في غاية الأهمية أيها الأفاضل. إن كل كلام وكل حديث عن الإسلام أيا كان قائله، مهما كانت مكانته ومهما كانت درجته، هذا الكلام يعتبر كلاما لاغيا ساقطا بل وتحت الأحذية والنعال إذا خالف القرآن والسنة. كل كلام وكل حديث أيا كان قائله، مهما كانت درجته ومهما كانت مكانته ومهما كان فكره وعلمه، يعتبر هذا الكلام لاغيا ساقطا بل وتحت النعال إذا خالف هذا الكلام كلام الكبير المتعال وسنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. وكل دليل من تاريخ أو علم أو أنثروبولوجيا أو جغرافيا أو غير ذلك من هذه الأدلة التهويمية الكبيرة يعتبر دليلا لاغيا إن خالف القرآن والسنة الصحيحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام دين الله جل وعلا، ليس من حق فرد على وجه الأرض، ولا من حق مجلس، ولا من حق هيئة، بل ولا من حق دولة أن تطرح الإسلام قضية للنقاش والحوار، لننظر ما الذي نأخذه من الإسلام، وما الذي نتركه، وما الذي نقبله، وما الذي ندعه، وما الذي ندعه. لا يحق لأي أحد على وجه الأرض أن يطرح الإسلام قضية للحوار، فالإسلام ليس قضية للحوار، بل هو الدليل لفهم أي قضية تطرح للحوار. الإسلام ليس موضوعا للنقاش، بل هو مرجع لكل خلاف. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال مجاهد: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله، ولا على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية الكريمة دخولا أولية تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا شعار المؤمنين في كل زمان، فوق أي أرض، فوق أي أرض وتحت أي سماء، شعار المؤمنين سمع بلا تردد وطاعة بلا انحراف، وشعار المنافقين بشهادة رب العالمين الصد والإعراب والأخذ والقبول والطرح والالتواء ورفع سيوف الإرهاب الفكري. قال الرب العلي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا 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 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شهادة الله جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فليس من حق مخلوق أن يطرح الإسلام قضية للحوار، قضية للنقاش. هذا ما تم بالفعل في مؤتمر الثقافة العربية، ذلكم المؤتمر المشبوه الذي اعترض عليه مجموعة كبيرة من المثقفين أنفسهم، بل وأصدروا بيانا أدانوا فيه عقد المؤتمر، وقالوا بأن المؤتمر يمثل استجابة سريعة للضغوط الأمريكية تلك الضغوط التي تريد الآن أن تغير الثوابت والأصول للدين الإسلامي. وهذا المؤتمر من أجل إعادة النظر في المناهج التعليمية في بلاد المسلمين، ومن أجل إعادة النظر في الخطاب الإعلامي لرفض هذا الخطاب الإعلامي المقاوم للاحتلال والغزو الأمريكي واليهودي، وللانخراط في الفلك الأمريكي وفي التطبيع مع اليهود، بل كاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع وأنا أقرأ كل كلمة صدرت عن المؤتمر، وعندي الأدلة بالأوراق، وعندي الأدلة موثقة بكلام المثقفين من المئات ممن شاركوا في مؤتمر الثقافة في الأيام القليلة الماضية على أرض مصر. أسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كاد قلبي أن ينخلع وأنا أقرأ وأتابع ما صدر عن المؤتمر من توصيات، وما تداوله المثقفون في أروقة هذا المؤتمر. والله الذي لا إله غيره، لقد كان مثقف العرب في هذا المؤتمر أكثر تطرفا في طروحاتهم مما تمنته الأجندة الأمريكية نفسها. نعم، فلقد خرج علينا مثقف عتيق خبيث ليقول: كيف يمكن أن نجدد المعرفة؟ كيف يمكن أن نجدد المعرفة إذا كان عنصرها الأساسي وهو الدين غير قابل للنقاش؟ أرجو أن تركزوا في كل لفظة. كيف يمكن أن نجدد المعرفة إذا كان عنصرها الأول وهو الدين غير قابل للنقاش؟ ثم أعلن في جرأة وصراحة يحسد عليها، قال: لا بد من إعادة النظر في جميع المسلمات، وحتى لا يتوهم أحد من أمثالنا أنه قد استثنى الدين من هذه المسلمات، عاد ليؤكد في صراحة وحسب ليقول: لا بد من إعادة النظر في الدين نفسه. هكذا، نعم، لا بد من إعادة النظر في الدين نفسه. هذا الخبيث نفسه هو الذي يقول في ديوان من دواوينه الشعرية التي ما زالت تطبع في بلاد المسلمين إلى الآن، يقول: وبالحرف وبالحرف فأنا أعي ما أقول بإذن الله وحوله. يقول هذا الخبيث نفسه في ديوان من دواوينه الشعرية المطبوعة المنتشرة، يقول بالحرف، يقول: تدبر وضع يدك على قلبك، والله أسأل أن يعصمنا من الفتن، ولولا أن الله قد ذكر قول الكافرين في قرآنه ما تجرأ لساني على منبر سيدنا رسول الله لأن يطرح مثل هذه المقولات الكفرية الخبيثة. يقول: لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فكيف أبدل جدارا بجدار؟ سبحانك يا رب ما أحلمك. إلى هذا الحد. ويقول أيضا بالحرف في كتاب من كتبه المطبوعة، يقول: الله في التصور الإسلامي التقليدي مقتط منفصلة متعالية عن الإنسان، لكن التصوف على مذهب الحلاج قد ذوب ثبات الألوهية وأزال الحاجز بينها وبين الإنسان، وبهذا المعنى يكون قد قتل الله وأعطى للإنسان طاقاته، ويقول بالحرف الواحد في ديوان من دواوينه الشعرية وهو يخاطب الأرض، يقول: يا أرضنا، يا زوجة الإله والطغاة. ثم يمضي هذا الأفاك الأشر في ديوان آخر ليقول: نمضي نمضي ولا نسمع لهذا الإله، فلقد تقنى لإله جديد سواه. إي والله، إلى هذا الحد. ثم نتهم نحن بالتطرف والإرهاب. وأتحدى هذا الرقيع الوضيع أن يتطاول على وزير أو ملك أو رئيس، لكنه يتطاول على الله، على الله الملك الحق. فإذا برى عالم من العلماء لتفنيد هذا القول الكفري يتهم بالتطرف، ويقول: انظروا، يكفرون الناس، إرهابيون، متطرفون، متخلفون، جامدون، رجعيون، أصوليون، فوضويون، أصوليون، إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للمتمسكين بدين الله في الليل والنهار. ويخرج علينا أستاذ دكتور مثقف مفكر أديب كبير عندهم ليقول في مؤتمر الثقافة هذا، ليقول، تدبروا ما يقول، يقول: إن آية كنتم خير أمة أخرجت للناس آية تدعو للاستعلاء، آية تدعو للاستعلاء، وآية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول: هذه الآية تشكل عمق الأزمة، تشكل عمق الأزمة التي تعيشها الأمة الآن. يريد لهذه الأمة أن تظل مهزومة مكسورة، لا تردد حتى هذه الآيات التي يظهر الله فيها مكانة وقدر هذه الأمة، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. وهؤلاء يريدون أن يملأوا قلوب الأمة بالإرجاف حتى تظل الأمة خاضعة خانعة قابلة لكل ما يطرح عليها ولكل ما يملى عليها، للي أعناق الناس إلى أفكارهم الخبيثة لي بعد النفخ الدائم المستمر في هؤلاء، وإحاطتهم بهالة ضخمة كبيرة من الدعاية الكاذبة. تلك الهالة الهدف منها أن تغطي جهلهم، وأن تغطي انحرافهم، وأن تغطي تطاولهم على الله وعلى قرآنه وعلى رسوله وعلى إسلامه ودينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ويفخر مثقف في هذا المؤتمر ويقول بأنه كان وراء إغلاق جامعة الزيتونة في تونس، يفخر بهذا جدا، وينادي على المثقفين في المؤتمر أن يطبقوا التجربة التي طبقها في تونس بإغلاق جامعة الزيتونة، ليغلقوا كل الجامعات والكليات التي تتحدث وتؤصل لهذا الدين. يقول: فسر ما يعيشه العالم الإسلامي الآن من إرهاب، هذا السر يكمن في تعلم فقه القرون الوسطى. يقصد الفقه القديم، فقه السلف، فقه أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والرسل. ويخرج علينا مثقف آخر في مؤتمر الثقافة العربي هذا ليقول، وانتبه، لابد من تحرير الوعي الإسلامي من قيمة الحلال والحرام، لابد من تحرير الوعي الإسلامي من قيمة الحلال والحرام. دعوكم من هذه النغمة الشاذة، حلال حرام حلال حرام، دعوكم من هذا. لابد أن يتحرر الوعي الإسلامي من قيمة الحلال والحرام. والله الذي لا إله غيره، لو وقفت مع هذه الإفرازات العفنة التي طالت كل الثوابت وكل الأصول لاحتجت إلى لقاءات ولقاءات، فبين يدي أوراق كثيرة عديدة مليئة بالعفن الفكري والعهر الثقافي، وإذا قام أحد ليبين هذا الخلل الكبير الخطير يشهر هؤلاء المثقفون بلا استثناء في وجهه سيف الإرهاب الفكري، فيتهم عندهم بالجمود، ويتهم بأنه ليس مفكرا وليس مثقفا وليس متنورا، وما زال يعيش في عصور الظلام، وما زال يعيش في القرون الوسطى، إلى آخر هذه الاتهامات العريضة الباطلة. والسؤال الآن، هل من حق المثقفين العرب مهما كانت ثقافاتهم أن يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى هكذا بغير علم وبغير دليل؟ هذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز من عناصر هذا اللقاء. فوالله أشعر من هذه اللحظة بأذى، لأنني أرى إخواني يقفون الآن في الشمس، أسأل الله أن يقيهم حر النار وأن يقينا معهم حر النار، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول، هل من حق المثقفين العرب من المفكرين والأدباء والشعراء أن يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى بغير دليل وبغير علم؟ نرى الآن تسيبا خطيرا في هذه العلاقة بين المثقفين وبين الدين، فيتصور المثقف والمفكر والأديب والفنان، يتصور أنه صاحب الحق الأول في الحديث عن الدين، فقد احتكر هؤلاء الفتوى والبيان والتأصيل والتقعيد والتوجيه والتربية. بل إذا قام عالم رباني ليتكلم بدليل من كتاب الله ومن حديث سيدنا رسول الله اتهموه. أنا أسأل مثقفين وأقول يا سادة، هل يستطيع واحد منكم أن يعترض على طبيب متخصص في مسألة طبية متخصصة؟ أبدا. بل يقول المثقف والمفكر والأديب، نحن نحترم التخصص ونحترم العقول، ولا يجوز لإنسان أن يدلو بدلوه في قضية من هذه القضايا لأنه يجهلها. لا يمكن لشاعر أن يأتي لمريض بالقلب ليقف في غرفة العمليات ليجري له جراحة كجراحة القلب المفتوح مثلا، ولا يمكن لأديب أن يتقدم ليستأصل كلية أو رئة. لا، نحن نحترم التخصص، بل وبغير علم وبغير هدى ولا بصيرة. صحيح، أنا أقر بأنه ليس في الإسلام كهنوتية، لكن ليس معنى ذلك أن يتكلم في دين الله بل وفي القضايا الشرعية الخطيرة الكبيرة. أي أحد أقسم بالله يتجرأ الآن من المثقفين العرب، يتجرؤون في الحديث عن الحديث في قضية دينية شرعية، لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر من الصحابة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى، أدركت 120 صحابيا من أصحاب رسول الله، فكان أحدهم إذا سئل عن مسألة ردها إلى الآخر، ورد الآخر المسألة إلى أخيه، قال حتى تعود المسألة إلى أولهم. انظروا إلى الأدب والتورع، التورع ممن؟ من العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي. ذهب سائل إلى عبد الله بن عمر فسأله وقال: يا عبد الله، أترف العمة؟ أترف العمة؟ فقال عبد الله بن عمر: اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل: أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم والله يا أخي لأحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل وهو يتعجب وهو يضرب كفا بكف، فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وإذا ذكر العلماء فمالك ابن أنس إمام دار الهجرة النجم الثاقب، يقول الشافعي تلميذ مالك: صحبت مالك ابن أنس فسئل عن 48 مسألة فقال مالك: في 32 منها لا أدري. والشافعي، وما أدراك ما الشافعي؟ الشافعي الذي قال في حقه أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، قال أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وقال أحمد يوما لإسحاق بن رهاوي: يا إسحاق، تعال تعال لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق بن رهاوي: فأراني أحمد الشافعي. قال إسحاق: فناظرت الشافعي في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرت الشافعي في الحديث فلم أرى أعلم منه، فناظرت الشافعي في القرآن فلم أرى أقرأ منه، فناظرت الشافعي في اللغة فوجدت الشافعي بيت اللغة. ووالله لقد صدق أحمد، فما رأت عيناي مثله. هذا الإمام جاءه سائل فسأله في مسألة، فسكت الشافعي، فقال السائل: أجب. فسكت الشافعي، فقال السائل: أجب يا شافعي. فسكت الشافعي، وفي الثالثة قال السائل: أجب. فقال الشافعي: يا أخي لا أجيبك، لا أجيبك حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم الربانيون الذين يتكلمون في دين الله بعلم. قال الرب العلي، قال الحبيب النبي، قال الرب العلي، قال الحبيب النبي، هذه بضاعتهم. يفهمون الأدلة ويقفون على مراتب الأدلة ويعرفون مناطات الأدلة ويفرقون بين المجمل والمبين، بين العام والخاص، بين الناسخ والمنسوخ. وواحد من هؤلاء المثقفين أقسم برب العالمين لا يحسن أن يقرأ سورة قراءة صحيحة من كتاب الله جل وعلا، ولا يحسن أن يفرق بين الدليل ومراتبه وبين الدليل ومناطاته العامة والخاصة، ولا يحسن أن يفرق بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ومع ذلك يرفع أحدهم عقيرته للكلام في دين الله بغير علم وبغير دليل. الله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء الربانيون، أهل الذكر هم العلماء الربانيون. نحن لا نحرم على مسلم أن يتكلم في الدين، لا، ليس في الإسلام كهنوتية، لكننا نحرم عليه أن يتكلم في الدين بغير علم بغير دليل. دين مش دين، مش دين، دين لا يجوز لك أن تتكلم فيه إلا بدليل من كتاب الله ومن كلام الصادق سيدنا رسول الله. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى الترمذي والبيهقي والحاكم بسند صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. لا يحق لمثقف مهما كان قدره في ثقافته، في الأدب، في الشعر، في أي فن من الفنون، لا يحق له أبدا، لا ينبغي أن يغتر بأنه المفكر والمثقف والشاعر والأديب ليخوض في هذا البحر الهائج دون أن يحسن السباحة. لا يجوز له البتة أن ينزل إلى هذا البستان الماتع إلا إذا كان قادرا على أن يميز بين الأزهار والعطور. لا يجوز له أن يتكلم في الدين إلا بدليل، إلا بعلم. ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة، فأنا أرى تسيبا خطيرا في النظر إلى العلاقة بين المثقفين وبين الدين، بل واحتكروا لأنفسهم حق الفتوى والبيان والتربية والتوجيه، بل وسيطروا على جل وسائل الإعلام والتربية، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة أو حتى مرسومة عن طريق ما يسمى بالكاريكاتير. أيها الأحبة، أعلم أنني قد أوجعت القلوب، والسؤال الآن: ما السبيل للخروج من هذه المحنة الطاحنة؟ وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء، وأول خطوة أدين بها ربي أنه يجب أن تقيم الأمة في أمثال هؤلاء حكم الله جل وعلا. فالقانون الوضعي يحكم بالخيانة العظمى على كل من وقع في خيانة الوطن. كل من خان الوطن يتهم بالخيانة العظمى وحكمها الإعدام. لكننا ما رأينا وما سمعنا عن حكم يقام على من خان الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم. لا تتصوروا أن الإسلام لا يراعي حرمة الدماء أبدا والله، فالدماء في ديننا لها حرمتها وقدسيتها ومكانتها. تدبروا معي قوله الصادق صلى الله عليه وسلم وهو يبين حرمة الدماء لغير المسلم، لا للمسلمين، لغير المسلم. فأقول كما في الحديث الذي رواه النسائي في السنن والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن أي أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله قال الصادق: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا ديننا، هذا إسلامنا، نرفع رؤوسنا به لتعانق رؤوسنا كواكب الجوزاء. فما ظنك بحرمة دماء المسلمين؟ ما ظنك بحرمة دماء المستضعفين التي تسفح الآن وتسفك في الليل والنهار؟ ففي كل بلد على الإسلام دائرة ينهد من هولها رضوى وثهلان، ذبح وصلب وتقتيل بإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيرانه. يستصرخون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغثهم بيوم الروع أعوانه. فهل هذه غيرة أم هذه ضعة؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما ذكر الكفر وتمكن أهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. قال رسول الله: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، القاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، النفس بالنفس، والثيب الزاني الذي ترك زوجته في الحلال الطيب وراح لينتهك أعراض المسلمين والمسلمات في الحرام الخبيث، والثيب الزاني، وانتبهوا إلى الثالثة: والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأول خطوة على الطريق أن تقيم الأمة في أمثال هؤلاء الخارجين عن الإسلام حكم الله وشرع الله تبارك وتعالى. هذا لا تملكه أنت ولا أملكه أنا، فما علينا إلا أن نبلغ. لكن ما الذي يجب عليك أنت؟ أنا أخاطبك وأخاطبك أيتها المسلمة، ما الذي يجب علينا نحن أيها الأحباب؟ تحصين الهوية وتحقيق الذات. من أنت؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ الأمر يحتاج إلى إجابات صريحة. من أنت؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ إن أجبت على هذه الأسئلة بقوة وصراحة ووضوح، لا يمكن على الإطلاق بعد ذلك أن تسلم قلبك وعقلك لأي منهج على وجه الأرض ليشكل عقيدتك وعبادتك وأخلاقك. وإنما منهجك الذي يصيغك صياغة متميزة مستقلة هو منهج الله، قرآن وسنة. لا ينبغي لك أن تسلم قلبك وعقلك في بيت من بيوت الله لعالم من العلماء أو داعية من الدعاة ثم تنطلق بعد ذلك لتختار لنفسك من المناهج والقوانين والأوضاع التي تتواءم مع نظرتك وثقافتك وحياتك، حتى ولو كانت هذه الأنظمة والمناهج تصطدم اصطداما مباشرا مع قرآن ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا، تحدد وحقق الذات. أنت مسلم موحد لله، شعارك السمع والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولله در القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. ثالثا: طلب العلم للعمل به. حصن نفسك بالعلم، بالجلوس بين أيدي العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي. أخي، أقسم بالله لا عذر لك عند الله، مهما كانت وظيفتك ومهما كان منصبك ومهما كانت مكانتك، أقسم بالله مرة أخرى لا عذر لك بين يدي الله إن لم تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه عن الله ورسوله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك كفرض الصلاة أن تتعلم أركان دينك، أن تتعلم عن الله ورسوله. ونحن لا نتعلم من أجل التعلم، إنما نطلب العلم من أجل العمل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا: الاعتزاز والاستعلاء، والاستعلاء بعقيدة الإيمان والتوحيد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاستعل بإيمانك، استعل بعقيدة التوحيد،
ولا تضع رأسك في التراب لأنك موحد. أيها الموحد قم، قم وارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء، قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله، قم ودثر العالم كله ببردتك، ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. قم فأنت موحد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وعلى المسلمة دور، يجب على المسلمة أن تعتز بدينها وأن تعتز بإسلامها وألا تضعف أمام هذه الهجمات الشرسة التي تتهم الإسلام بأنه قد ظلم المرأة. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب، لم يحجب ولم يغيب. أيها الأفاضل أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا لا تيأسوا، فنور الله لا تطفئه جميع الأفواه ولو اجتمعت. قال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله والله لو حورب دين بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل، لكن الذي وعد بحفظ الدين هو الله. وأنا أسأل وأقول هل يضيع شيء تولى الله حفظه؟ أبدا. فنحن لا نخاف على الإسلام أبدا. أين من حاربوا الإسلام في مزبلة التاريخ؟ لا وزن لهم ولا كرامة، وبقي الإسلام وما زال الإسلام شامخا وسيظل. بل وأقول بملء فمي وأعلى صوتي، لا من باب الأحلام الوردية الجاهلة ولا من باب السياسة الغبية القاصرة ولا حتى من باب الضعف أمام زخم الواقع الضاغط لدواء هذه الجراح، وإنما من باب وعد الله ووعد الصادق رسول الله. أقول إن الجولة القادمة لدين محمد بن عبد الله، رغم أنف الكافرين، رغم ما يمتلكه المشركون من وسائل للصد والإعراض، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هل تصدقون رب العالمين؟ ثم يغلبون.
قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بل وأنا أؤكد بكل ثقة أن المشروع الثقافي النهضوي إلى آخر هذه الألفاظ التي يسمونها ويرددونها من باب التهويم والتضليل والخداع، أقول هذا المشروع بكل أطروحاته فشل فشلا ذريعا في إقناع وإشباع العقل المسلم، لأن هؤلاء نسي المثقفون أنهم يتحدثون مع أمة دينها الإسلام وتاريخها الإسلام وحضارتها الإسلام وفكرها الإسلام، وهذه الأمة حتى وإن وجد فيها العصاة إن خدش الإسلام ترى الطائع والعاصي يبذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين وهذا الإسلام. نسي هؤلاء أن ديننا الذي في قلوبنا هو قرآن ربنا وسنة نبينا. أيها المثقفون، عدوا إلى الحق، وإن لم تفعلوا فحري بكم أن تقصفوا أقلامكم وأن تفرغوها من مدادها العفن، واعلموا يقينا أنه لا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. شأنكم أيها المثقفون مع هذا الدين العظيم كذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت الذبابة لنخلة التمر العملاقة: أيتها النخلة تماسكي لأني راحلة عنك. فقالت نخلة التمر العملاقة لهذه الذبابة الحقيرة: أيتها الذبابة الحقيرة انصرفي، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتورين. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد وتوفنا على التوحيد واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء سيد النبيين. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل يا سيدي هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم استر نساءنا وبناتنا، واهد أولادنا، واحفظ شبابنا.